السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. بحثت إحدى المجلات قضية عنوسة المرأة ونشرت أثناء بحثها الرسالتين التاليتين. الأولى من عانس تقول فيها: أنا في 35 من عمري، لم يتقدم لخطبتي حتى الآن أي رجل. صحيح أنني متوسطة الجمال، ولكن لدي من مواصفات العقل والحكمة والدين والأخلاق ما يغطي على نقص الجمال. لم أدنس نفسي أبدا في المعصية ولا حتى بلمسة حرام، ولم أدخل في حياتي مقهى ليلي أو أخرج مع أجنبي. حصلت على الماجستير منذ سنوات، ولدي شقة مجهزة بأحدث الآلات، مريحة اجتماعية، أعمل في القطاع الحكومي بدخل شهري مرض والحمد لله. أتساءل بحرقة، هل فاتني قطار الزواج؟ هل طار حلمي في أن أبني عشا زوجيا أعيش فيه مع زوج وأولاد؟ أكثر ما يعذبني ويتعسني نظرات الناس ونعتهم إياي بالمرأة العانس. أحيانا كثيرة أسمع همساتهم وأرى غمزاتهم، وأحيانا أخرى يواجهني البعض منهم متهما إياي بأنني أنا السبب فيما أنا فيه من شقاء. البعض يقول أكيد لو تنازلت شوي لكنت لقيت عريس، وآخرون يقولون هي آخرت البنت الدارسة، ما بيعجبها العجب ولا صيام برجب. أحيانا أبكي عندما أسمع هذه الاتهامات، وأحيانا أخرى أحاول التجاهل، ولكن مما لا شك فيه أنني أتألم كثيرا لأنني لست السبب فيما أنا فيه. ربما لو كانوا يتكلمون عن أختي التي تكبرني بسنة لكان كلامهم صحيحا، فهي جميلة ولطالما كانت ترد العرسان من على الباب، كل واحد تجد له عيب، ولو لم تجد له عيبا كانت تبتكر وتختلق العيب. الواقع أنها تنتظر عريسا رسمته في مخيلتها كامل الأوصاف، وإلى الآن لم يأتي كامل الأوصاف هذا وللأسف. إلى الآن يطرق بابها الخطاب، ولكن بالطبع أغلبهم متزوج وعنده أولاد، ولكن له ظروفه، إما زوجته مريضة أو عاقر أو متوفاة أو مطلقة. ومع أنها الآن في 36 من عمرها إلا أنها ما زالت تنتظر العريس اللقطة يلي رسمته بخياله. ترفض الزواج من رجل متزوج وعنده أولاد، هي تقول والله مالي مستعدة يكون خدامة إلا ولولاده. من جهتي أنا، تقول كاتبة الرسالة، من جهتي أنا لو تقدم إلي ابن الحلال فسأقبل ولو كان عنده أولاد. أقول هذا دون أن أشعر بالخجل، لأنني أعتقد أن الزواج وحب إنجاب الأولاد هو من أسمى وأطهر ما تحلم به أي أنثى. باختصار هذه هي قصتي، فهل أجد لديكم حلا لمشكلتي؟ أما الرسالة الثانية فهي لعانس أيضا، ولكن القدر جاد عليها أخيرا بعريس. تقول تلك العانس: أسمي نفسي بالعروس العانس، فأنا الآن في 34 من عمري، عشت عانسا طوال تلك السنوات، وأرجع السبب في ذلك إلى ظروفي العائلية، فقد توفيت أمي في سن مبكرة وأنا أكبر إخوتي، اضطررت أن أعتني بهم وأكون لهم أما صغيرة بدل أمهم، لذلك رفضت الزواج حتى زوجتهم جميعا. الآن تقدم لخطبتي رجل متزوج وعنده 6 أولاد، زوجته مريضة منذ 5 سنوات، ويقول الأطباء إن مرضها ميؤوس من شفائه، ولكن طبعا الشفاء بيد الله. في البداية ترددت كثيرا، خصوصا وأن الناس يحشرون أنفهم في كل صغيرة وفي كل كبيرة. منهم من قال لي: شو أنت مجنونة لتقبلي بزوج وعنده 6 أولاد؟ إيه والله سيد سيدك بيبوس إيدك، انتظري بيجيكي أحسن منه. وأخرى تقول: خلي العسل بكواره لتيجي أسعاره، إذا ما أجيت خليه بكواره ليحترق ناره. تذكرت قصة جحا وحماره، وقلت لنفسي يلي بيسمع كلام الناس بيخسر. حسمت أمري وقبلت به، لأنه يملك مواصفات الزوج الجيد. تربية أولاده ليست خسارة، بل هي تجارة رابحة في الدنيا والآخرة. أنا الآن، تقول عن نفسها، أنا الآن عروس في الشهر الرابع من عرسها، أكاد أطير من الفرح. مبعث سعادتي ليس الزواج فقط، بمقدار فرحي بأنني حامل، لقد كانت غريزة الأمومة تملك علي كل جوارحي منذ كنت أعتني بإخوتي عندما كانوا صغارا. في النهاية أنصح كل عانس أن لا تيأس وأن لا تتحرج من الزواج من رجل يكبرها وعنده أولاد، لأن الزواج سنة الرحمن. عند هذا الحد من تلك الرسالة انتهت معاناة الفتاة التي شرحتها لنا، وبالتالي نقول: العنوسة، هل العنوسة مشكلة في حياة الأنثى؟ وإذا ما افترضنا أنها مشكلة لدى البعض منهن، فما هي أسبابها؟ من المسؤول عنها؟ كيف يمكن إيجاد الحلول لها؟ تابعوا معنا الاستطلاع التالي.
هل يمكن أن يكون تعدد الزوجات أحد حلول مشكلة العنوسة؟
صعب هو، بس أحد حلولها.
العنوسة ممكن،
أكيد
مو نسبة كبيرة. لا
هو ما بيحسن، لا هو ولا غيره. هو بالنسبة للأمر هذا ما بيحسن، بس اللي عم يساوي الأمر هذا بالكون كله التكبر. شوفت الحال، أنا بدي عريس لابنتي بالفلان، أنا بدي سيارة، بدي 3 مفاتيح، أنا بدي كذا، هذا اللي عم يسبب العنوسة بالبنت.
إيه طبعاً هو أحد حلول، لا يمكن يعني مشان هيك يعني والله أعلم إنه رب العالمين حلل 2 و3 و4، قد يجوز لحكمة إلهية هلأ نكون نشوفها نحن هلأ نلامسها.
ممكن
شيء أكيد.
هو مو حل، لا يعني هو مو حل كامل، لأنه هلأ مشاكل العنوسة في أسبابها أكتر من أنه هو الزوج يكون عنده عدة زوجات. يعني هلأ العنوسة هي أسبابها بجوز غلاء الزواج، يعني أمور المهر وكل شيء بيتطلبه الزواج. يعني فأنا بظن أنه الواحد الأهل يعني إذا راعوا بعين الاعتبار هالموضوع هذا، أنه الطلبات الزيادة على الشباب اللي طالعين هلأ، وحاولوا أنه يعني يظفروا باللي بيكون هو صاحب دين وبراعوا هالمواضيع هاي، فبظن يعني هاي بتساعد أكتر من أنه الرجال يعدد الزوجات. يعني
ماذا تشعر الأنثى عندما تسمع كلمة عانس؟
يعني أكيد راح تحس بالنقص،
أكيد بده يصير معها أحباط.
شغلة صعبة والله، بس يعني وحدة راح تكون، فلذلك سبحان الله دائما الزواج بيكون أفضل للمرأة.
طبعا إذا ما في إيمان بالله سبحانه وتعالى، بالقضاء والقدر، يعني يعني تشعر باستياء شديد،
يعني تشعر بالأحباط، إنها هي غير أي أنثى، إنها هي أنقص من غيرها.
بتتضايق طبعا، بتحصر وبتحقد. يعني أنا مثلا شايفها من كتير عالم، يعني تكبد هيك بقلبها وبتضل حازة بنفسها.
يعني بظن أنا كلمة عانس بالنسبة للأنثى عنا، يعني خاصة نحن كمجتمع شرقي، هي كتير بتكون صعبة. يمكن أنا بحطها هي وكلمة المطلقة بخط واحد. يعني
طبعا بده يجرح شعورها، لأنه هي يعني إذا عم تطلع الأنثى ما عم تطلع من ناحية إنك إلا بس بيت أو رجل، هي شعورها بالأمومة، حنيتها للأمومة، لأنه تكون أم أكثر من إنه تكون بحاجة لرجل، بتحب تكون بحاجة لأم أكثر.
يعني بالفعل هي أجت كلمة عانس من اليأس، يأست، ممكن وصلت لمرحلة أنه لم ممكن لا يكون أحد أن يتقدم إليها بالخطوبة وبالزواج.
هل يعنس الشاب كما تعنس الفتاة؟
للأسف الشديد لا.
لا الشاب ما بيعنس إلا يكون عقله ناقص.
طبعا يعنس الشاب مثله
الشاب إذا حب يعنس هو يكون رايد هالشيء، أما البنت أكيد لا.
في شباب كتير معنسين لحد الآن وتجاوزوا 50 وما جوزوا.
بأحوالنا وبواقعنا هلأ إيه؟ في يعني هالأحوال الاقتصادية ممكن إنه تخلي الشاب يكون في يعني عنوسة شباب؟
لا أعتقد هذا إلا إذا كان سيء الخلق وكان منبوذا من المجتمع ولا أحد يرضى أن يعطيه.
اي طبعا في كتير رجال ما بيتزوجوا يعني كمان، وبيصلوا لسن كتير متأخرة، وهن يعني كمان بيعود لأنه يمكن وصل لسن متأخرة بيصير ظروفه بالنسبة للزواج أصعب. يعني
مصطلح العنوسة مثل أي مصطلح الشباب، الكهولة، الطفولة، ينبغي أن لا يكون لهذا المصطلح أي مفهوم سلبي، ولكن أحيانا كثيرة تتحرج الأنثى من هذا المصطلح، تتحرج أن يقال ويطلق عليها اسم عانس. هذا بسبب أنه أحيانا يرتبط مفهوم العنوسة بأذهان بعض الناس بالمفهوم السلبي، مفهوم الذنب. يقولون الأنثى التي لا تتزوج قد يسبب لها هذا عقدة نفسية، وبالتالي هذا يؤذي مشاعر الأنثى. أما إذا أخذنا هذا المصطلح كمصطلح، ينبغي أن يكون مصطلحا مثل ما ذكرنا، مثل الطفولة والشباب. معنى العنوسة وعنسة المرأة هي المرأة التي تمكث في بيت أهلها مدة طويلة بحيث تبلغ سن الزواج دون أن تتزوج وتتعدى ذلك السن. هل يشكل العنوسة، تشكل العنوسة مشكلة. أحيانا بالنسبة إذا أخذنا نظرنا إلى حيز المشكلة الشخصية بالنسبة للأنثى، قد تشكل لها مشكلة شخصية، قد لا تشكل مشكلة شخصية، حسب ظروفها الاجتماعية، ظروفها العائلية، ظروفها النفسية. هل هي قادرة على امتصاص نظرات الناس وتجاهل تلك النظرات، أم تظل، أو هي أيضا قادرة على تحمل غريزة الأنثى، على غريزة حب الأمومة وحب الإنجاب، أم أن هذه الغريزة تستولي عليها؟ فإذا ترجع هذه إلى مشكلة شخصية قد تتجاهل الأنثى وقد لا تتجاهلها، ومشكلة اجتماعية بالتالي عندما تزيد عدد النساء العنس ويصبح هنالك تقل فرص الزواج. لكن قد تستغربون عندما أقول لكم مصطلح العانس ليس قصرا وليس محجورا على الأنثى، أيضا يقال عنس الرجل والرجل عانس، ربما كثيرات من كنا لم تسمع هذا من قبل. في القاموس الرجل عانس وعنس الرجل، إذن هو أيضا عندما يبلغ سنا يتخطى به سن المتعارف للزواج ولم يتزوج. ما هي أسباب تلك العنوسة؟ هنالك أسباب، إذا رجعنا إلى الرجل، أسباب عنوسة الرجل هي أسباب قد تكون ما يطلبه الناس من المهر الغالي، ما متطلبات الحياة، تكاليف الزواج، البيت، التلبيسة، العرس وما إلى ذلك. هذه أمور تحدثنا عنها سابقا. أسباب عنوسة المرأة هنالك أسباب مجتمعية وأسباب شخصية. الأسباب المجتمعية، من هذه الأسباب مثلا تزويج الأخت الكبرى، دائما أو أغلب العائلات لا تزوج البنت الصغرى حتى تتزوج الكبرى، وأحيانا كثيرة لا تتزوج الكبرى بحيث يفوت قطار الزواج الكبرى والصغريات اللواتي بعدها. هذه مشكلة. أحيانا مشكلة اجتماعية أخرى أن تحجز البنت لابن عمها أو ابن خالتها، وبالتالي يذهب هذا ابن العم وابن الخالة وابن العم يتزوج وتبقى هي عانس، وهذه من ضمن المشاكل الاجتماعية. من ضمن المشاكل الاجتماعية أيضا تعسف الأهل. أحيانا يطلب الأهل مواصفات، كلما جاءهم عريس يريدون مواصفات كامل الأوصاف التي ذكرنا عنها في القصتين أو في الرسالتين في بداية الحلقة. إذن تعسف الأهل أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى عنوسة المرأة. من ضمن هذه الأسباب أسباب اقتصادية. إذن الأسباب الاقتصادية هي من ضمن أسباب عنوسة الرجل ومن ضمن أسباب عنوسة المرأة. عندما يعنس الرجل بالتالي هذا يؤدي إلى أن تعنس المرأة، لن يتزوج الرجل، لن تتزوج المرأة. من ضمن هذه الأمور أيضا التعليم. أحيانا كثيرة الطالبة الفتاة تدخل مجال سلك التعليم، فالطلاب ورغاب بالفتاة المتعلمة يصبح أحيانا حسب النظرة المجتمعية أحيانا يقل. بعضهم من يقول لا تأخذ فتاة متعلمة لأنها تبقى معتدة بنفسها ومغرورة. تقول إحدى الفتيات دخلت كلية الطب، قالوا لي الطب مقبرة الأحلام، لن يأتيك عريس بعدها. إذن هذه أسباب مجتمعية. من ضمن الأسباب الشخصية التي نرجعها إلى الفتاة بحد ذاتها، أحيانا كما رأينا في الرسالتين هي الفتاة تريد شخص كامل الأوصاف، فتاة متعندة تحلم بشخص مثالي، دائما تختلق العيوب له ولو لم تجد عيبا، أحيانا شكله، أحيانا طوله، أحيانا حديثه، أحيانا. هذه من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى عنوسة الفتاة، يفوت قطار الزواج دون أن تتزوج. من ضمن هذه الأسباب أيضا التي تؤدي إلى عنوسة الأنثى، من ضمنها قلة جمال المرأة، قلة جمال الأنثى. أغلب الخطاب اليوم ينظرون إلى الجمال، رغم أن هذه يعني مشكلة وهذا أمر خاطئ، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه عادات اجتماعية ليست عادات دينية. ضمن الأسباب أيضا والتي نعتبرها من أهم الأسباب وهي أسباب مجتمعية، زيادة عدد الإناث في العالم عن عدد الذكور. هنالك إحصائية، على ذمة هذه الإحصائية تقول نسبة النساء إلى الرجال في العالم 70%، وتقول أيضا الإحصائيات أنه في فرنسا مثلا تزيد نسبة النساء عن الرجال بنسبة 2.6. في اليابان تقول هنالك 1,140,000 أنثى تزيد عن الرجال، فيما لو تزوج كل الرجال ستبقى 1,141,000 أنثى عزباء. أيضا تقول هنالك في وسط شرق آسيا
تفوق نسبة زيادة النساء عن الرجال بنسب أكثر من هذا. كل في تايلاند كل 5 نساء على رجل واحد. هذه من ضمن الأسباب. قد يقول البعض إذا بعض الرجال الذين يحبون ويرغبون بتعدد الزوجات، نعم وجدنا الحل. الحل هو أن نعدد. لذلك أنا أعدد، أنا ميسور لدي المال، أنا أعدد شفقة بالنساء العنس. أنا أقول له شفقة بالنساء العنس، لو كان هذا قصدك صحيحا وقصدك طلب الخير ومرضات الله، زوج عنس الرجال من عنس النساء. كم من رجال لا يستطيعون على تكاليف الحياة، يبقون عزابا إلى أن يفوتهم القطار ويصلوا إلى سن 40 و50. زوج هؤلاء من هؤلاء. نحن نحتاج اليوم إلى فقه الموازنة، فقه سلم الأولويات، إن كان فعلا قصدك رضاء الله عز وجل. قد يقول ولكن ما الحل فيما لو زوجنا فعلا عنس الرجال من عنس النساء وبقي هنالك عدد فائض من النساء لا يجدون عريسا، إذن أنا لدي الحق؟ أقول نعم قد يكون لديك الحق، ولكن هنا أيضا نحتاج إلى فقه الموازنة. فقه الموازنة يعني أن نترك التعدد في هذه الحال لمن تلجئه الضرورة إلى التعدد، زوجته مريضة، زوجته عاقر، تعسر الوفاق بينه وبين زوجته ولا يريد أن يطلقها. إن بعد ذلك، بعد تلك الحلول، زاد هنالك فائض من عنس الرجال، يمكن للرجال أن يقولوا نحن نعدد شفقة بالنساء العنس. أحب أن أنوه هنا إلى مشكلة مجتمعية أيضا تواجه بناتنا. الفتاة المطلقة الأرملة لا يطلق عليها عانس، ولكن هي مطلقة أرملة لا يطرق بابها أحد، حتى لو كانت جميلة وحتى لو كانت شابة. هذه الذين يعني يتجهون هذا الاتجاه ربما هي في الأصل مشكلة اجتماعية، ولكن ربما يقولون النبي عليه السلام عندما تزوج جابر بن عبد الله من ثيب كبيرة قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك تضحكك وتضحكها. أقول هذا حديث صحيح ولكن هو خاص بحالة جابر، ولكن السنة الفعلية النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكر إلا من عائشة، كلهم كنا أرامل وكبيرات وبعضهن شابات ولكن أرامل، وأيضا كانت هنالك عادة جبر خاطر الأرملة. فلذلك نرى الصحابة عندما يتوفى زوج الصحابية كانوا يهرعون إلى خطبتها ليجبروا خاطرها ويعيلوها هي وأولادها. سيدنا أبو بكر تزوج من أسماء بنت عميس زوجة الصحابي جعفر بن أبي طالب. أيضا هنالك مشكلة أخرى أحب أن أذكرها، كيف يقف الأهل، ما هو موقف الأهل من ابنتهم العانس أو ابنتهم المطلقة أو الأرملة؟ البعض يقفون يتفرجون ينتظرون أن يأتي العريس ليطرق الباب، ربما لن يأتي. أحب هنا أن أذكرهم بقصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ترملت ابنته حفصة في سن 20 من عمرها، لم يستطع أن يرها تبكي وحزينة فطرق باب أبي بكر باب عثمان ليخطبوها، بالنهاية خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرض الأب ابنته على الخطاب أمرا ليس عيبا ولا حرام، خصوصا إذا انتقى لها ذي الدين ذي العقل ذي الصلاح ذي التقوى وطلبوا من هذا العفة والحلال لا الجاه والمال. يبقى عندنا أمر أخير هو كيف نعالج مشكلة العنوسة. عندنا طرق كثيرة، في رأيي أهم هذه الطرق هو بث الوعي في أهل الفتاة وفي الفتاة أن فقر الزوج ليس عيبا، وفقه التساهل في تكاليف الزواج، وفقه يسر المهر ليس نقصا ولا من قدر المرأة ولا من قيمتها. الأمر الثاني الذي نحث عليه لمعالجة مشكلة العنوسة هو تزويج عنس الرجال من عنس النساء. في رأيي هذا فرض كفائي من باب التكافل الاجتماعي. على الأغنياء أن يخصصوا جزءا من صدقاتهم من أموال زكاتهم لهذا الباب، لتزويج العنس من الرجال بالعنس من النساء. آخر هذه الطرق هو آخر الدواء الكي. إن تبعنا كل هذه الطرق وما يزال لدينا فائض من النساء العنس، لا يمكن للتعدد أن يكون جزء من هذا الحل لمشكلة العنوسة. وطبعا يبقى ذو الحاجات المضطرون إلى التعدد هم الأولى، من كانت زوجته مريضة، من كانت زوجته عاقر لا تنجب، من استحال الوفاق بينه وبين زوجته. وكما قلنا أعيد، آخر الدواء الكي.
عندما تزداد العنوسة في المجتمع قد يصبح تعدد الزوجات أحد الحلول المطروحة لهذه المشكلة. كيف ينعكس هذا الحل على زوجات اللواتي يرين فيه خطراً داهماً لحياتهن؟
العنوسة هي إحدى المشكلات التي جاء الإسلام ليضع حلاً لها. الإسلام يفترض أنه شريعة الله سبحانه وتعالى التي أتت لتصنع السعادة للرجل والمرأة، تصنع السعادة التي تعم كل أبناء المجتمع، الصغار والكبار، الرجال والنساء والأطفال. نحن إذا عدنا إلى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع الصحابة، إذا حاولنا أن نراجع سير الصحابيات، هل يمكن يا ترى أن نرى إحدى الصحابيات ولا زوج لها عانس تعاني من مشكلة العنوسة؟ العنوسة لها مشاكل، ليست مشكلة، مشاكل اجتماعية، مشاكل نفسية، مشاكل اقتصادية كثيرة جدا. طيب إذا كنا لا نجد عانس في المجتمع الإسلامي، إذا استطاع الإسلام أن يحل مشكلة العنوسة. العنوسة لها أسباب، عندما نتحدث عن أسبابها وعندما نعالج هذه الأسباب نجد أنفسنا أمام حلول مشكلة العنوسة. العنوسة أحيانا قد تكون بسبب أن هذه المرأة فرطت في حق نفسها، وأن هذه المرأة ظنت بنفسها خيرا زائدا، أن هذه المرأة تكبرت على من كان يأتيها من الخطاب، أن أهل هذه المرأة أجبروها على عدم القبول بشاب لديه إمكانيات لا بأس بها، لديه مستقبل جيد، لديه طموح جيد أيضا لتحقيق مستقبل جيد، ولكنهم يريدون وهي تريد الزوج الجاهز الذي لا تضحي معه شيء من التضحيات. تدخل فتجد البيت كما يقال مليء بكل حاجات الإنسان من بابه لمحرابه، ما فيه شيء من المشاكل. طيب وأنت ماذا تفعلين مع هذا الزوج؟ إذن هذه مشكلات العنوسة. الآن التعدد والعنوسي، التعدد له كثير من الإيجابيات وقد يسبب الكثير من السلبيات. نستطيع الاستفادة من إيجابيات التعدد والتخفيف من سلبيات التعدد عندما يكون التعدد في الأصل مبني على تربية صحيحة للزوجة الأولى، وتربية صحيحة للزوج الثاني، وتربية صحيحة لهذا الزوج الذي يريد أن يعدد. لماذا تريد أن تعدد؟ ما الأمر الذي ستقدمه لنفسك ولأسرتك ولمجتمعك؟ هل تريد أن تأتي إلى مصيبة تحطم بها بيتك الأول؟ تريد أن تأتي إلى مصيبة تحطم بها حياة الزوج الثاني التي ربما هي لم تدرس جيدا ما معنى أن تدخل إلى مجتمع وإلى أسرة هي فيها زوج ثاني؟ نريد دراسة هذه الزوج الثاني، هل شخصيتها شخصية تقبل بالتعامل الاجتماعي على أنها زوج ثاني، أم أنها ستعمل في الليل والنهار لتخريب البيت الأول لتحتل هي قلب زوجها احتلالا كاملا؟ نعم العنوسة مشكلة، والتعدد قد يكون حل أولي وحل يعني من حيث الظاهر لا وجود لغيره للتخفيف من عدد العوانس في المجتمع، ولكن أنا أقول أنه ينبغي أن نعود إلى الأهل، وينبغي أن نعود إلى الفتاة قبل أن تصبح عانسا، لنقول لها اقبلي الآن بهذه الخيارات التي يمكن أن تتطور، يمكن أن تجاهدي مع زوجك هذا لتحقيق مستقبل أفضل قبل أن يأتي وقت وتقبلي أنت أن تكوني زوجة ثانية بظروف أصعب، مع رجل سوف تضحين معه أكثر، ستخوضي حروب اجتماعية أكثر، معارك أكبر من أجل أن تكوني زوجة، وأنت بإمكانك أن تكوني زوجة أولى وأن تكوني زوجة وحيدة ولكن بتضحيات من جانب آخر. وأيضا نقول لمن يريد أن يعدد، فكر عندما تريد أن تعدد أن تلبي حاجتك في التعدد، وأن تقدم أيضا للمجتمع خدمة تستطيع فيها أن تخفف من العنوسة في هذا المجتمع. وأقول مرة أخرى، من المشكلات التي حلها الإسلام، من المشكلات التي اختفت من المجتمع الإسلامي، كما نقول أن المسلمين استطاعوا في زمن عمر بن عبد العزيز أن ينادي المنادي هل من فقير هل من محتاج، فلا يوجد أي فقير. أيضا مجتمع المسلمين كان مجتمعا ليس فيه أي عانس، ليس فيه أي زوجة أو أي امرأة أو أي فتاة عفوا ليست متزوجة، ليست محصنة، لا يوجد من يلبي حاجاتها الجسدية والنفسية والاقتصادية. ولذلك الحل الإسلامي حل متكامل، والتعامل مع هذا الحل يجب أن يكون من جوانبه المتكاملة، وحل المشكلة ينبغي أن لا يركز على جانب واحد من الحلول.
حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، ننتظر اقتراحاتكم على بريدنا الإلكتروني hamasat@alrisala.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Do 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 do